وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أخذنا في الدرس الماضي إعجاز القرآن، وكان الكلام حول المعجزة وكيفية إعجاز القرآن الكريم. إخواني، وعرفنا الإعجاز لغة هو من عجزة، وإصطلاحا فضل الإعجاز إصطلاحا ما هو تعرفه كان؟
كل أمر خارق للعادة.
بعد هو كل أمر خارق. نعم، إذا قرن بالتحدي. أحسن، إذا قرن بالتحدي وسلم عن المعارضة. قلنا هناك عدة أقسام إلى الإعجاز:
عجز حسي وعقلية، معجزة حسية عقلية.
حسية عقلية. ما هو المراد من المعجزة الحسية العقلية؟
المعجزة الحسية العقلية من نحسها
واضحة. هل في مثال؟ تفضل. يعني المعجزة الحسية إخواني، تفضل. لا، تعريف المعجزة الحسية، تفضل. أحسنت، ما تدرك بالحواس بالأبصار. أما المعجزة العقلية؟ بالبصيرة بالعقل. ما هو الفرق بين المعجزة وبين الابتكار العلمي؟
المعجزة
تفضل.
المعجزة هي خلق قوانين الطبيعة، الابتكار العلمي تطبيق
لقوانين الطبيعة. كيف القرآن أصبح معجزة؟ ذكرنا عدة أمور لإعجاز القرآن. تفضل سيدي.
إعلام بالغيب.
أحسنتم. هذا هل في تحدي؟ ما هو التحدي في هذا؟ قلنا إخواني، لأن الإنسان عندما يريد أن يخبر عن شيء لابد أن يشاهد هذا الشيء أو يقرأ عن هذا الشيء. وكيفية إخبار القرآن الكريم للماضي البعيد كأنه إخبار عن مشاهدة، كأنه كان حاضرا في نفس الواقعة ويتكلم عن هذه الواقعة، وهذا تحدي للطبيعة لقوانين الطبيعة. عادة الإنسان عندما يريد أن يخبر عن شيء بهذا المستوى لابد أن يكون حاضرا، أن يكون حاضرا ويتكلم عن ما شاهد وراءه. لكن نجد القرآن يتحدث عن طريق النبي صلى الله عليه وآله بهذا المستوى، وهذا تحدي. في شيء آخر؟ تفضل.
كل كتاب يصور وضع الكاتب، أما القرآن
أحسنت. وهذا أيضا تحدي لقوانين الطبيعة. عادة هذا الكاتب عندما يريد أن يكتب شيء أو يتكلم بشيء، هذا ينبع عن الثقافة التي يعيشها، يعيش في ثقافة، وهذه الثقافة يتكلم ضمن هذه الثقافة. القوانين الطبيعية هكذا تحكم. لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يتكلم عن فكر وعن ثقافة لم تكن سائدة آنذاك، ما كانت موجودة. هذا الفكر وهذه الثقافة اللي هي أتت لكل العالم، سواء اختلفوا في الأمكنة أو اختلفوا في الأزمنة، لم تجد لهذه الثقافة شيء. فهذا يعبر على أنه تحدي الطبيعة. قوانين الطبيعة تقول الإنسان يتكلم بحسب الظروف التي عاشها، وهذا ما لا نجده عند النبي صلى الله عليه وآله. إذن أخواني، بقي عندنا شيء، أكو أنواع للإعجاز. ما هو المراد من أنواع الإعجاز؟ تفضل. بعد ما سويت شيء. الأخ يقرأ بالله هذا. تفضل. ما هو المراد من الإعجاز البياني؟ نعم. في أحد يجيب عن معنى الإعجاز البياني؟ تقول أنت القرآن معجز، تسأل هذا السؤال، كيف بماذا القرآن معجز؟ بأي شيء معجز؟ تقول أنه معجز بالبيان. تفضل.
والبيان هي بلاغته وفصاحته
والكلمات. تقول هذا التركيب من الكلمات والجمل بأسلوب بلاغي، بأسلوب عالي من الفصاحة، وأيضا فيه عذوبة، أيضا فيه مطالب سلسة، يعني فيه أمور بلاغية وفيه بيان وفيه أيضا التراكيب التي تحتوي على السلاسة والعذوبة. هذا البيان، هذا التركيب، تركيب هذه الحروف إلى كلمات ومن ثم الكلمات إلى آيات، هذا التركيب من هذه البيان والعذوبة والبلاغة والفصاحة، هذا إعجاز. عجز للغير أن يأتي بمثل هذا التركيب، هذا يسمى إعجاز ببيانه، إعجاز بياني. في تفضل. المراد من الإعجاز العلمي ما هو؟ هو التحدث عن العلوم التجريبية، سواء كانت علوم فلكية أم علوم فيزيائية أم علوم كيميائية. طبعا هو القرآن جاء للهداية، لكن ذكر بعض العلوم الطبيعية كالعلوم الفلكية أو العلوم الفيزيائية وغير ذلك. فأيضا عندما ذكر هذه كان بإعجاز، هذا إعجاز علمي بعلمه، أخذ يكشف عن نظريات اكتشفها العقل البشري بعد مئات السنين. القرآن كشفها في صدر الإسلام قبل 1400 سنة، الآن العقل البشري أخذ يكتشف هذه النظريات التي تحدث عنها القرآن مسبقا. أحسنتم أخواني، بارك الله فيكم. أما درسنا لهذا اليوم، اليوم إخواني الدرس هو المحكم والمتشابه. يا الله، درس اليوم المحكم والمتشابه. بسم الله. الدرس السابع المحكم والمتشابه. وهذا الدرس إخواني فيه عدة مطالب. المطلب الأول تعريف المحكم والمتشابه. المطلب الثاني المتشابه والمحكم في المصطلح القرآني. في المصطلح القرآني. المطلب الآخر الفرق بين المتشابه والمبهم. المطلب الآخر ذكر القرآن للمتشابه والمحكم. المطلب الآخر هل في القرآن متشابه؟ تشابه أو متشابه؟ هل هناك آيات متشابهة أم لا؟ ثم ما هي الحكمة؟ أو قبلها إشكال، هناك إشكال وجواب، ثم ما هي الحكمة أو الفائدة من وجود المتشابه في القرآن؟ إذن إخواني هذه المطالب السبع، نقف إن شاء الله عندها واحدة والأخرى. أولا، ما هو المراد من المحكم وما هو المراد من المتشابه؟ ونحن عرفنا إخواني، قلنا إذا نريد أن نعرف الشيء، إذا نريد أن نتعرف على بعض المفاهيم أو على المفهوم، أولا نتعرف عليه من الناحية اللغوية، ثم نتعرف عليه من الناحية الاصطلاحية. أولا نعرف ما هو المراد لغة من المحكم وما هو المراد لغة من المتشابه. فإذن التعريف هكذا سيكون إخواني، لغة واصطلاحا. المحكم إخواني في اللغة ما هو؟ هو الإتقان أحكمه، أي أتقنه، وهو المنع والسد. المنع والسد، مثل تقول حكم الفرس بالفتح، حكم الفرس أي سد لجام الفرس، هذا الشيء الذي يقع على فم الفرس يسد لجامه، يمنع لجام. أي شيء آخر يعني، إما يأتي بمعنى الإتقان أو المنع والسد، لاحظ، إما أن تقول أتقنته وإما أن يأتي بالمنع والسد، أحكمه منعه وسده، أحكم لجام الفرس كمثال. هذا المحكم لغة، ما أدري واضح لحد الآن. المتشابه في اللغة ما هو المراد منه؟ لا، في اللغة إخوان المتشابه هو، أحسنت، المثل، يعني هذا متشابه، يعني هذا مثل هذا، شيء يشابه شيء فهو المثل المتماثل. التشابه مأخوذ من تشابه، من تشابه الوجوه، وجوه متشابهة، هذه الوجوه متشابهة، هذا ساد عندنا، تقول فلان يشبه فلان، فلان مثل فلان. ولذلك في القاموس جاء الشبه بالكسر، مثل المثل، جمعه أشباه، يا أشباه الرجال. زين، هو التشابه والمثل أو المثل، مثل هذا الشيء. فإذن أخواني في اللغة، لغة المحكم هو إما الإتقان أو المنع والسد، والمتشابه هو التشابه، هو المثل يعني التشابه بين الشيئين، والمثل بين يعني المتماثلين. أما في الإصطلاح هناك عدة معاني جاء للتشابه وللمحكم. المعنى الأول قالوا المحكم تعريفه بالإصطلاح، المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور أو بالتأويل. المحكم هو الذي يعرف المراد منه، يعني آية محكمة، الإنسان عندما يأتي يقرأ هذه الآية يعرف معناها من ظاهر، إما من ظاهر الآية وإما تحتاج إلى تفسير إلى معنى هذه الآية. أما المتشابه هو الذي استأثر الله بعلمه، كأنه هكذا أخواني، كأنه الآيات عندنا على قسمين، آيات تفهمها البشر، كل البشر يفهمون هذه الآيات، وهناك آيات لا يفهمها إلا الله، الله استأثر بفهمه لهذه الآيات. هذا تفسير، هذا تعريف. فالمتشابه فقط الله يعرف معناه، هذه الآية المتشابهة. أما المحكم فيحتاج مجرد أن الإنسان ينظر في هذه الآية، إما من ظاهرها يعرف معناها، وإما تحتاج إلى تفسير وإلى تأويل حتى يعرف معناها. هذا الأول، هذا المعنى الأول في الإصطلاح. والمعنى الثاني إخواني يقول المحكم ما وضحه معناه بخلاف المتشابه، وهذا قريب للأول. يقول عندما نأتي إلى الآيات نجد أن الآيات المحكمة أنها واضحة المعنى، الإنسان عندما يقرأ هذه الآية يعرف معناها، قل هو الله أحد، يعرف أن المراد أن الله واحد، وهكذا. وهناك آيات أن معناها غير ظاهر، وهذه الآيات تسمى آيات متشابهة. إذا تقرأها بالطريقة، أو تقول هذه آية من آيات متشابهة،
يعني آيات متمثلة أو يعني
آيات محكمة. أي هو التفسير يقول المحكم ما وضح معناه، يعني عندما تأتي تقرأ هذه الآية تعرف معناها. المتشابه عندما تقرأ هذه الآية لا تعرف معناها. فالآية التي تعرف معناها محكمة، الآية التي لا تعرف معناها متشابه. هذا معنى إخواني ثاني. وهناك معنى ثالث يقول أن المحكم لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا بخلاف المتشابه. المحكم لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا بخلاف المتشابه. إخواني الآية المتشابهة لها عدة وجوه، تقول ربما الآية تقصد هذا الوجه، ربما الآية تقصد هذا الوجه، ربما الآية تقصد ذاك الوجه. أما المحكم لها وجه واحد، تحتوي على وجه واحد، تفسرها بوجه واحد. أما المتشابه فلها عدة أوجه. وأيضا قالوا إخواني المحكم ما لا تتكرر ألفاظه بخلاف المتشابه. المتشابه تتكرر ألفاظه، المحكم ألفاظ واحد، وهكذا معاني كثيرة. هناك معاني كثيرة. الراغب الأصفهاني قال المحكم لا تعرض فيه شبهة لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، والمتشابه لا يبنى ظاهره أو على المراد. أخواني، الراغب الأصفهاني أشار إلى مسألة، قال: المحكم ما لا تعرض فيه شبهة لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. المحكم لم تعرض له أو فيه لم تعرض فيه شبهة لا من حيث اللفظ ولا من المعنى، بخلاف المتشابه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاي شو يسموها؟ آية متشابهة. كيف أصبحت متشابهة؟ أحسنت، لأنها من خلال اللفظ، لاحظ، من خلال اللفظ عرضت فيها شبهة إلى ربها ناظرة. لاحظ، من أين عرفنا أن هذه متشابهة؟ هذا اللفظ، لفظ هذه الآية، لاحظ، إما من طريق اللفظ أو من المعنى. لفظ هذه الآية حصل فيه تشابه. يعني هل الإنسان ينظر إلى ربه؟ هل يراه بالعين الباصرة أم يراه بالبصيرة؟ من هنا وقع التشابه، من خلال اللفظ. عندما جاءت الآية بهذه التركيبة من اللفظ، نقول هذه التركيبة هناك كثير منهم من انحرف عن المسار وقال أن الله يرى بالعين المجردة، وإذا أن ثبت أن الله يرى بالعين المجردة فيلزم منه التجسيم، وإذا لزم منه التجسيم يلزم منه التركيب، وإذا لزم منه التركيب يلزم منه الجهة، ويلزم أنه مخلوق وليس بخالق إلى آخره. فإذن تارة نجد الآية، إخواني، لم نجد في الآية لا من اللفظ ولا من المعنى فيها شبهة، لكن أحيانا نجد آيات من اللفظ أو من المعنى فيها شبهة، كهذه الشبهة. لذلك ولدت هذه الآية من خلال لفظها شبهة، وهي شبهة التجسيم. تحققت عندنا شبهة التجسيم، لأنها تقول إلى ربها ناظرة. إخوان، لحد الآن واضح؟ الآن دعنا نتعرف على المتشابه، الآية المتشابهة والآية المحكمة من خلال المصطلح القرآني. إذا يأتيك إن شاء الله في السؤال: ما هو المراد من التشابه أو المحكم في القرآن الكريم؟ في المصطلح القرآني يقول: هو اللفظ المحتمل لوجوه من المعاني. المتشابه أو المتشابه، الآية المتشابهة، هو اللفظ، هو اللفظ المحتمل أو المحتمل لوجوه، يعني يحتمل عدة وجوه من المعاني. التشابه هو الذي يحمل عدة وجوه، تارة يعطيك هذا المعنى وأخرى يعطي ذاك المعنى وأخرى يعطي معنى آخر، لذلك وقع الخلاف. جاء البعض، كل شخص أو كل مدرسة عندها فكر، تأخذ هذه الآية وتصيغ لها معنى وتطبق هذا المعنى على هذه الآية، لأنها فيها عدة وجوه تحمل عدة معاني. وكان موضع ريب وشبه، هذه موضع المعاني، ريب يعني شك وشبهتين. فإذن إخواني، فهو هذا التشابه كما يصلح إلى تأويل صحيح يصلح إلى تأويل فاسد. لاحظ، هو اللفظ لفظ المحتمل أو المحتمل لوجوه من المعاني، لفظ لفظ له عدة وجوه من المعاني، يحمل عدة وجوه من المعاني. عندنا أخوان، احنا اللفظ هو وسيلة للمعنى، اللفظ هو الذي يحمل لك المعنى، من خلاله أنت توصل المعاني، اللفظ جسر للمعاني. الإنسان عندما يتكلم يوصل معانيه، أفكاره، ما في داخله، ما في هواجسه إلى الغير، هذا هو دور اللفظ. هناك ألفاظ تحمل عدة معاني، وهذه المعاني تارة تؤول وتفسر بوجهها الصحيح، وأخرى بوجهها الفاسد، تفسر بوجه فاسد. مثلا هذه الآية إلى ربها ناظرة، هذه الآية ماذا تقول؟ تارة تأتي تقول المراد إلى رحمة ربها، يعني ليس إلى الله، هذا معناها الصحيح، ليس إلى الله ناظرة، وإنما إلى الرحمة الإلهية، هذا تفسيرها تأولها بالوجه الصحيح. وتحمل معنى آخر، والمراد منه أنها تنظر إلى الله، تنظر إلى الله، وهذا معنى فاسد. فإذا إخواني، التشابه هو اللفظ المحتمل أو المحتمل يحتمل يعني لوجوه من المعاني، موضع ريب وشبهة تولد شبهة. طبعا وهناك تعريف آخر يقول المحكم من الآيات ما يدل على مفهوم معين لا نجد صعوبة أو تردد في تجسيد صورته وتشخيصه في مصداق معين، والمتشابه ما يدل على مفهوم معين تختلط علينا صورته الواقعية. إذن إخواني، كلها تقريبا تصب على هذا المعنى. إذا سئلت هذا السؤال، ما هو المراد من التشابه وما هو المراد من المحكم، تقول أن المحكم يحمل معنى معين، وأحيانا هذا المعنى يؤخذ من خلال القراءة من ظاهره، أحيانا يحتاج إلى تفسير. وأما المتشابه لا يحتاج إلى تأويل، يحتاج أن تؤول هذا، وتارة يؤول بشكل صحيح وأخرى يؤول بشكل لحد الآن واضح، حتى أنتقل للمطلب الآخر. من هنا إخوانا راح نأخذ الفرق بين المتشابه والمبهم. ما هو الفرق بين المتشابه وبين المبهم؟ أتصور أصبح الجواب واضح. ما هو الفرق؟ نقول أن المبهم يحتاج إلى تفسير، يعني المعنى مبهم غير واضح. أنا قلت تارة تقرأ الآية الكريمة، تارة تقرأ الآية الكريمة تجد أن هذه الآية من ظاهرها واضحة، قل هو الله أحد، يعني الله واحد، هذه ما تحتاج تقرأ تفسيرها. في آيات تحتاج إلى تفسير، أن ترجع إلى تفسيرها حتى تزيل هذا الإيهام، هذا الوهم اللي موجود أحاطه بالآية. هسه مرة هاي تعبر بتعبير بلاغي، فيها مجاز، فيها استعارة، فيها كناية، فيها كذا. هذا الإبهام مجرد أن تقرأ شيء في اللغة العربية، لذلك القرآن في تفسير القرآن المفسر إذا أراد أن يفسر القرآن لابد أن يدرس عدة علوم من تلك العلوم، اللغة العربية وأيضا الفقه وأيضا هناك علوم أخرى في الحديث والرواية وإلى غير ذلك. شروط المفسر موجودة، لابد أن يدرس هذه العلوم حتى يأتي إلى تفسير القرآن، لأن الآيات المحكمة فيها إبهام، وهذا الإبهام يحتاج إلى تفسير، إلى كشف هذا الإبهام. أما المتشابه، الآية المتشابهة إخواني هذه تحتاج إلى تأويل، أن تؤول هذه الآية. هذا مو إبهام أحاط بالآية، لا، وإنما تحتاج أن تؤول هذه الآية. الإبهام هو زيل هذا الإبهام، طبق أدوات اللغة أو أمور أخرى، زيل الإبهام ينكشف لك المعنى. أما التشابه هو أن تؤول هذا المعنى كما قلنا، أن تقول المراد ناظر الوجوه تنظر ليس إلى الله عز وجل، وإنما ناظر إلى رحمة الله. تؤول أن المراد من النظر هو إلى الرحمة الإلهية، والنظر نظر معنوي وليس نظر مادي. الآن نكون فيه معك إن شاء الله. لحد الآن واضح إخواني؟ إذن ننتقل إلى هذا المطلب، مادة التشابه والإحكام إخواني ذكرت في القرآن الكريم بثلاثة أصناف. القرآن ذكر التشابه وذكر المحكم بثلاثة أصناف. تارة عندنا آية تقول أن القرآن هذا القرآن، أن القرآن كله محكم، وعندنا آية تقول أن القرآن كله متشابه، وعندنا آية تقول أن بعض القرآن محكم وبعض القرآن زين. أنت إذا سئلت هذا السؤال الآن، أنت درست علوم القرآن وسألوك هذا السؤال، مولانا هذا سؤال، عندنا آية. لذلك البعض حاول أن يرتب أثر على هذه الآيات، ومنهم من قال أنه كله متشابه، ومنهم من قال أنه كله محكم، والآخر قال لا، بعضه محكم وبعضه متشابه. فيقول لك أن القرآن يصرح ويقول أن القرآن كله محكم، ما في تشابه. وربما يأتيك شخص آخر يقول أن القرآن يصرح أنه كله متشابه وليس فيه محكم. فإذن إخواني مادة التشابه والإحكام ذكرت في القرآن على ثلاثة أصناف: أولا كله محكم، واثنين كله متشابه، وثلاثة أحسنتم والبعض محكم. أما الآيات إخواني ماذا تقول؟ ألف، هذا الأول، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كتاب أحكمت آياته. فإذا الكتاب هو القرآن، أحكمت يعني آيات إيش فيها؟ محكمة. فأن آيات القرآن كلها محكمة، هذا قول. وهناك آية إخواني أخرى ماذا تقول؟ الله نزل أحسن يعني القرآن الحديث كتابا متشابها. عجيب الكتاب عد كتابا متشابها. كتاب القرآن شبيه متشابه، أن هذا القرآن متشابه. فإذن هذا ما لا يعبر عنه، صار كأنه تناقض بين الآيتين، في آية تقول أن القرآن محكم كله، وفي آية تقول أن القرآن متشابه كله. وعندنا آية ثالثة ماذا تقول؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن إخواني تقول قسم محكمات وقسم متشابهات. الحل الجواب، الجواب إخواني المراد بالإحكام هنا هو الإتقان، أن هذا القرآن كله محكم، أي كله متقن ولا يوجد فيه تناقض. هذا المراد منه، أن هذا القرآن لا يوجد فيه تناقض ولا يوجد فيه نقص ولا يوجد فيه خلل ولا يوجد فيه ريب، وإنما جاء بهذه الآيات وهذه السور كله محكم أي متقن متقن متقن. وأما المراد أن كله متشابه أحسنت، هو أن آياته متشابهة، البعض يشبه الآخر ويفسر الآخر، وهو يتشابه في الإعجاز ويتشابه في القوة. يعني لا تقول أن هذه الآية ضعيفة أو ركيكة في البلاغة أو في الفصاحة أو في معناها وذيك الآية، لا، يقول كله متشابه، يعني الكل يحمل هذه القوة من الإعجاز في البلاغة والفصاحة والعذوبة وكل شيء، فهو متماثل متشابه. فإذا أخواني هذا الأول والثاني خارج عن أو من بحثنا، هذا إشارة إلى المعنى اللغوي كما أخذناه، المحكم المراد منه المتقن والمتشابه المراد منه. أما المراد في بحثنا هو هذا، هو أن بعض هذا القرآن متشابه والبعض الآخر محكم. واضح إخواني؟ إذا سئلت هذا السؤال الجواب واضح، تقول أن المراد في هذه الآية وهذه الآية هو المراد المعنى اللغوي هو الإتقان، وهنا هو التشابه بين الآيات، يعني أنها الآية مثل هذه الآية بالقوة. والبحث الصحيح المراد هذا، أن هناك آيات متشابهة وهناك آيات محكمة. هل في القرآن تشابه؟ المطلب الآخر إخواني، هل توجد عندنا في القرآن آيات متشابهة أم لا؟ إحنا نعلم أن القرآن يحتوي على أكثر من 6000 آية، وهناك إخواني آيات محكمة وآيات متشابهة. ومسألة الآيات المتشابهة مسألة واقعة في القرآن الكريم، شيء آيات مسلمة موجودة، لكن هذه الآيات المتشابهة في القرآن الكريم نسبتها إلى الآيات المحكمة جد قليلة، يعني 6000 أكثر من 6000 آية، المحكم من هذه الأكثر من 6000 آية مع التحقيق والتدقيق تصل إلى ما يقارب 200 آية متشابهة. 200 آية متشابهة، أما باقي الآيات محكمة. فإذن آيات متشابهة موجودة، لكن هذه الآيات جد قليلة. واضح؟ من هنا حصل إشكال. قال أن القرآن الكريم هو تبيان لكل شيء، يعني كما جاء في قوله تعالى هذا بيان للناس، فجاء أن يبين للناس المعالم المعارف، سواء كانت شرعية أو كانت غير شرعية، فهو جاء للإرشاد، للهداية، للبيان، لإيضاح الطريق. فيقول فلو قلنا أن هناك متشابه في القرآن فهذا تناقض، فلم يكن بيان للناس وتبيان للناس، وإنما خلاف ما صرح به المولى عز وجل. فإذا لا يوجد عندنا في القرآن تشابه، وإنما كله محكم، لأنه هذا الإشكال. هذا إخواني حتى إذا أشكل عليك بهذا الإشكال تعرف كيف تجيب. الإشكال أن الآيات تقول أنه بيان للناس، هذا بيان للناس، فإذا قلنا فيه تشابه والمتشابه بيان أو غير بيان؟ غير بيان. إما الله عز وجل أو الراسخ بالعلم هو الذي يعرف تأويله، وإما يحتاج إلى تأويلات، وربما يكون هذا التأويل فاسد وليس بصحيح. القرآن بيان، بيان لمن؟ للناس. فإذا قلنا فيه تشابه يعني لم يكن بيان للناس. الجواب على سؤال واضح. الجواب إخواني، أولا أن مسألة التشابه الآيات المتشابهة واقعة في القرآن الكريم، والإنكار لا يحل من الإشكال شيء. لما واحد يشكل عليك أنت تقول هذا ما موجود، وهو موجود، تنكر مسألة واقعة موجودة، فهذا الإنكار ليس بحل، شيء واقع. أنت عليك أن تهيئ حل لهذه الظاهرة، لهذا الواقع. أولا أن الآيات موجودة، آيات التشابه موجودة في القرآن الكريم. الحل ما هو؟ الحل تقول أن نسبة الآيات المتشابهة قليلة جدا، قليلة نسبة الآيات المتشابهة إلى المحكمة، فهذه الآيات القليلة أمام هذه المحكمة لا يلزم أن يكون تناقض بهذه الآية، أنه بيان للناس، بيان للناس. فآيات ما يقارب ستة، أقل بشيء قليل من 6000 آية، ربما 5500 آية أو 700 آية محكمة، فهذه بيان للناس. بقيت 200 آية فيها حكمة كما ستأتينا متشابهة، فهذه الكثرة من الآيات المحكمة كافية إلى أن تكون بيان للناس. هذا الجواب طبعا الأول. والجواب الثاني إخواني، القرآن مصدر للتشريع ولتنظيم حياة البشر. هذا القرآن الكريم فيه تشريع وفيه هداية وفيه أخلاق وفيه كل شيء. طيب، فهذا القرآن هل يكون لكل إنسان يأتي ويفسر ويعرف معنى هذا القرآن؟ شيء طبيعي لا. نعم، من ظاهره يأخذ شيء، لكن معنى القرآن يحتاج إلى مفسر، يحتاج إلى مؤول، يحتاج إلى عالم، يحتاج إلى مختص. الحياة الله عز وجل جعلها أسباب ومسببات، جعل هناك مختص في الطب، هناك مختص في الهندسة، هناك مختص في الأمور الفلكية، هناك مختص في الشريعة، هناك مختص بالتفسير، فأنت عليك أن ترجع إلى المختص، بيان للناس أن يرجع إلى المختص، والمختص هو الذي يعطيه العلوم، المختص هو الذي يفسر له الآيات حتى سواء كانت محكمة أو متشابهة. واضح لحد الآن؟ واضح إخواني؟ فإذن هذا الإشكال ليس بصحيح، أن التشابه موجود، والحل هو هذا، أن الآيات المحكمة كثيرة وهي كافية أن تكون بيان للناس، وثانيا أن الناس ترجع إلى المختص وهو المفسر، ليس الناس مباشرة يأتي يقرأ القرآن خلص ويستفيد منه حكما، لا، يحتاج أن يكون هذا الإنسان مختص بالتفسير، وهناك شروط كثيرة للمفسر. بقي عندنا إخواني المطلب الأخير وننهي الدرس إن شاء الله، ما هي الفائدة والحكمة من وجود التشابه، أو ما هو السبب، بتعبير آخر، ما هو السبب في وجود التشابه في الآيات المتشابه ووجود المحكم؟ هناك إخواني عدة آراء عند الفريقين، الرازي وغير الرازي، وعند علماء وعند علمائنا الطباطبائي وأمثاله، ذهبوا إلى عدة أقوال وتفاسير. السيد الطباطبائي رحمة الله عليه يقول القرآن عندما نزل في شبه الجزيرة العربية على العرب، العرب كان عندهم أسلوب خاص في التحدث وفي التكلم، كانوا يستخدمون الكناية، يستخدمون الاستعارة، وكانوا يستخدمون البلاغة، لأن هاي أدوار البلاغة والفصاحة لابد أن تحتوي على أدواتها، عندهم مجاز، عندهم حقيقة، وهذه اللغة التي كانت عندهم، طريقة اللغة، هذه الأحرف يركبوها بهذا الأسلوب. القرآن نزل بنفس هذا الأسلوب والتحدث الذي يتحدثون به، فجاء أيضا تجد فيه كناية، فيه استعارات، فيه مجاز، فيه حقيقة، فيه أمور أخرى، فكيف هم كانوا يتحدثون؟ فأيضا القرآن بهذا المستوى، لأنه إذا يأتي بطريقة بعيدة، إخوانا مو بالعلم، ليس بالمعنى، وإنما بكيفية التحدث بعيدة عن أذهانهم والأفهام التي سائدة عندهم والطرق التي يتحدثون بها، ربما هنا ما يوجد انسجام، لابد أن يكون بهذا المستوى الذي يتعاملون به. هاي فيها دقة، أريد أن يكون ذهنك معي. فعندما جاء بهذا الأسلوب وقعنا في مسألة التشابه. مثلا القرآن عبر بآيتين إلى ربها ناظرة، هذا أسلوب، واسأل القرية. إخواني واسأل القرية، ما هو المراد منه؟ المراد واسأل أهل القرية، هو بالقرية، أهل القرية ما تنسأل، يعني تسأل الحيطان، الجدران، لا، وإنما تسأل أهل القرية. فحذف هنا المضاف، كلمة حذفت، هذا أسلوب يستخدمون العرب حتى يحاولون أن يختصرون الكلام، حتى يكون كلام فيه إيجاز وفيه بلاغة، فهذا مستخدم عندهم. القرآن أيضا جاء بهذا الأسلوب، القرآن جاء بهذا الأسلوب، وأيضا هذا نفس الشيء، إلى ربها ناظرة، هذا الأسلوب إخواني لاحظ، هذا الأسلوب يشبه هذا الأسلوب، لكن هذه أصبحت آية محكمة وهذه أصبحت آية متشابهة. ليش؟ هذه قالوا إلى ربها ناظرة، أي ما أولوها، ليس إلى رحمة الرحمة، ما خلوها رحمة إلى رحمة ربها. هنا الرحمة طبعا البعض ما فسروها المراد منها الرحمة إلى رحمة ربها ناظرة، وإنما لا إلى الله ناظرة. وهنا لا، الكل فهموا منها أن المراد وسأل أهل القرية. إيه هذا يستخدمونها العرب، إما لكناية، وإذا الشيء له قرائن يأتيك بالجملة مختصرة محذوفة بعض الكلمات منها، لماذا؟ يعتمد على القرينة. فهنا اعتمد على أن قرينة عقلية تثبت لك المعنى. وسأل أهل القرية، وما يمكن أن تسأل القرية قرينة عقلية، أو سأعبر عنها قرينة حالية، أنه ما يمكن أن أسأل الجدران، وإنما أسأل الإنسان الحي أهل القرية. لاحظ. وهنا لا، ما أتوا إلى تفسيرها أنها محذوفة. عندنا آيات ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، الإنسان ما يمكن أن يرى الله. هناك قرائن هسه عبر لفظية بس منفصلة، أو قرائن عقلية على أن الله لا يرى بالعين الباصرة، لكن هؤلاء فهموا منها أنه يمكن أن تنظر إلى الله. وأصبحت هذه الآية فيها نوع من الشبهة، وتؤدي إلى الشبهة لأنها متشابهة، فأصبحت من الآيات المتشابهة. الغرض إخواني، هذا أنا قصدي، إذا سئلت هذا السؤال وقالوا لك ما هو السبب في وجود آيات متشابهة في القرآن الكريم، كيف تجيب؟ تقول أن القرآن جاء في ذاك العصر يتكلم ويتحدث عن نفس الطريقة التي هي متداولة في العصر آنذاك بين الناس آنذاك، عندهم كناية، عندهم استعارة، عندهم مجاز، عندهم حقيقة، عندهم. فالقرآن جاء بهذا الأسلوب، هذا أسلوب العرب. هذا الأسلوب في بعض الآيات يوقع الناس في التشابه فوقعوا في، ولذلك العالم الراسخ بالعلم الواعي ذات الارتباط بالله عز وجل يعرف أن هذه مثل هذه الآية تحتاج إلى إضافة كلمة، أن المراد ليس النظرة البصرية وإنما إلى الرحمة الإلهية. وهناك تفسير إخواني يقول هي الحكمة، كما يذهب إلى ذلك السيد الحكيم رحمة الله عليه، يقول هذه الآيات اللي هي ما يقارب 200 آية من الآيات المتشابهة، يقول هذه فيها فائدة أن تحرك الإنسان إلى التأمل، إلى التدبر، إلى أن يعرف الإنسان قيمة نفسه، يعرف أنه أين يصل في معرفته، في تدبره، في تأمله. تربط هذا الإنسان بالغيب، هناك آيات جاءت تتحدث عن هذا، حتى يعرف أن الله له يرى بالعين أم لا يرى بالعين، فتخلي تستنهض غريزة الإنسان، فكر الإنسان، حتى يأخذ بنحو التدبر. يعني ما يريد يعيش الإنسان في الماديات فقط في هذه البودقة، وإنما يريد يخلي الإنسان أن يتحرك في معارف أخرى عالية. فما أدري إخواني هذا السؤال الأخير واضح أم لا؟ ما في إن شاء الله إشكال. هذا إذا يأتي بالامتحان ماذا أريد؟ أريد إن شاء الله درجة كاملة. نعم تفضل. هو هذا كلام نحن، هو عندما نزل القرآن إخواني يحمل معان، يحمل معاني عالية، لكن في طريقة التحدث وطريقة الكلام هو كما كان سائد عند العرب آنذاك. هذه الطريقة كما قلنا فيها أنواع من الأساليب البلاغية هذه الأنواع القرآن استخدمها، لكن نجد في بعض الآيات أوقعت الناس في أن هذه الآية متشابهة. لذلك البعض بعض الآيات هي هذه الآية مثل هذه الآية، لكن هذه أصبحت آية متشابهة وهذه آية محكمة، والحمد لله رب العالمين.
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها جنات